بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وهذا هو الجزء الأول من هذا الكتاب. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف: باب بيان النجاسات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل، أي إن بول وروث ما لا يجوز أكل لحمه شرعا نجس شرعا، إلا ما استثناه الدليل كالآدمي مثلا، فهو طاهر حي وميت. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته، وبول الحمار الأهلي وروثته، ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات. ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف. والأدلة على هذا المفهوم قائمة، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاشتووا، يعني تغير عليهم الجو في المدينة، فاشتووا المدينة استوخاموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمقصود باللقاح الناقة الحلوب ذات اللبن الغزير. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها. وفي رواية أنهم ألحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث متفق عليه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، أي الأماكن التي تنام فيها وترتاح، ونهاهم عن الصلاة في مرابض الإبل. ومنها حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب، كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الناظم وقيل مطلقا، أي إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، حيث يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس، وأن أبوال الإبل خاص بأولئك الأقوام، يعني غيرهم لا يجوز له شرب أبوال الإبل على كلامهم. وهو كما ترى، يقول شيخنا زيد، وهو كما ترى بعيد عن الحق والصواب، إذ الخصائص أي كون البول أبيح لأولئك ولم يبح لغيرهم محتاج إلى دليل، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل، أي في اختصاص جواز بول لهؤلاء الذين استوخموا المدينة وغيرهم لا يجوز لهم شربها، ليس هناك دليل على هذا. وفي قول الناظم رحمه الله، أي الشيخ حافظ رحمه الله: وصح الأول، أي بأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر ليس بنجس. وفي قول الناظم وصح الأول بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالدجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله كذا لحوم الحمر الإنسية، أي كما اعتبر بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة، نجاسة حسية، فإن الحمر الإنسية كذلك، أو مسمى الأهلية، كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا وإلى هذه نجسة، وإلى هذه العلة بالذات أشار الناظر بقوله دليله التعليل بالرجسية. وردت نصوص صحيحة صريحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحور الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها، وفي روايه فاكسروا قدورها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال أو ذاك غير ذلك، وفي لفظ فقال: اغسلوها. ومنها الحديث التي تدل على تحريم أكل لحم الحمر الإنسية والأهلية، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس أو نجس، متفق عليه. فأنت يقول شيخنا زيد: فأنت ترى أنها في هذين النصين الصحيحين دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله، ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص، كما دلت النصوص أيضا على علة التحريم وهي الرجسية والنجاسة. ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكذا البغال، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال. والبغال وهو كل ما تولد من أنثى الخيل بسبب نزول الحمار الذكر على الخيل الأنثى، يسمى بغل. وكل ذي ناب من السباع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وما ذلك إلا لنجاستها ونجاسة من فصل منها، بخلاف سور السباع عريق السباع، وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب. وقوله ودم حيض باتفاق العلماء، إن من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض، الذي عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض في وقت مخصوص، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن دم الحيض أسود يعرف، أي يعرف لونه وله أيضا رائحة كريهة. فإذا وقع في الثوب، أي الحيض، دم الحيض، إذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة، وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره كالصابون ونحوه، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه، متفق عليه. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيل في أحكام الحيض والاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله. وقوله: هل به يلحق سائر الدماء، أي وهل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء على اختلاف أنواعها؟ والكلام هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فأما دم النفاس والدم المسروح ودم ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك، فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة. وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي ويسير دم ما يؤكل لحمه كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتها بقوله واستثنى منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. قال شيخنا زيد مدخل رحمه الله وهذا الاستثناء من دم الحيض دل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما وحدث لنا ميتتان ودمان وأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية موقوفة عن ابن عمر من طريق سليمان ابن بلال عن يزيد ابن أسلم عنه صحيحة إلا أن الرواية موقوفة عن ابن عمر صحيحة ولهذا حكم الرفع لهذا حكم الرفع ولذلك نعم ولهذا حكمه الرفع بدل حكم ولهذا حكمه الرفع لأن من المعلوم أنه لا يحلل يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله كما هو معروف ومدون في علم أصول الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله وجزء خنزير وفي الكلاب نص الحديث جاء في اللعاب وسائر الأجزاء قيست تبعا وميتة وجزء حي قطع. وقوله شرح وقوله وجزء خنزير في الكلاب البيت معنى هذا البيت أن نجاسة لعاب الكلب ثابتة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولاهن بالتراب. وأن إزالتها لا تتم إلا بغسل الإناء سبع مرات مع الأولى تراب. والمختار أن يكون التراب مع الأولى بأمرين: الأمر الأول لكثرة رواتها والثاني إخراج الشيخين لها إلى البخاري ومسلم وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع أي استخدام التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب والتسبيع أي الغسل سبع غسلات واجب. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع واجب عند جمهور المحدثين فلا يلتفت إلى خلافه إذ أن القول بخلافه يحتاج إلى دليل قوي ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يغسل الإناء الذي وقع ولغ فيه الكلب ثلاثا. ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يقول إذا أن القول بخلاف يحتاج إلى دليل قوي ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأنت تعلم أن راوي الحديث الذي فيه التسبيع هو أبو هريرة والحق أن نأخذ بروايته لا برأيه وهذا هو الصواب. أما الترتيب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب بموافقة الدليل الصريح أقدم من قول فلان ورأي فلان فليعلم. وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما والله أعلم. وقول الشيخ حافظ رحمه الله وقوله وسائر الأجزاء لقيست تبعا أي أن سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير نجسة وخبيثة وما ذلك إلا لأن لعابهما نجس. إذا كان لعابهما نجسا فالفم الذي هو في محل فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذاك كذا نعم فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذلك. وهذا يستلزم نجاسة سائر الأجزاء والبدن بالقياس على لعاب الكلب المنصوص على نجاسته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله وميتة أي إن الميتة نجسة نجسة العين ومن ثم فتنجس تنجس ما وقعت فيه من المائعات والجامدات إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. أما شعر الميتة وصوفها وغبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت ولأنه لو انفصل انفصالا لأنه لو انفصل حال الحياة نعم. أما شعر الميتة وصوفها وغبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبغها. قوله وجزء حي قطع أي وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نجسا كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نجسا كما في حديث أبي واقد الليثي رحمه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو كذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولهذا الحديث سبب وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنام الإبل فيجبونها يقطعونها فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها. وحديث أبي واقد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة مخصص بقوله تعالى من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب والسجر عاذلة. قوله رحمه الله واستثني ميتة الجراد والسمك أي واستثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد فإنه حلال أي الجرد فإنه حلال ولا يحتاج إلى ذكاة كغيره من بهيمة الأنعام الطير المباح التي لا تحلها إلا الذكاة الشرعية كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وأما ميتة السمك فكذلك حلال حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة سواها مما تقدم ذكره. وقد دل على استثنائها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور معه الحل ميتته. فقد دل الحديث كما ترى على عم من ميت السمك، حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال، فلا تحتاج حيوانات الأصلية التي تعيش فيه إلى ذبح وتذكية. ويدخل في ذلك دخولا أوليا السمك الذي جاء منصوصا عليه باسمه. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: والآدمي فطاهر بدون شك. والآدمي فطاهر بدون شك، يعني إن الآدمي طاهر الذات، وهو لا يخلو إما أن يكون مؤمنا أو كافرا. وإن كان مؤمنا فهو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجس حيا ولا ميتا، كما مر بك في قصة انخفاض كما مر بك في قصة انخساف انخناس أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان جنبا، فلما ذهب واغتسل وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس إلا تصيبه النجاسة. رواه الخمسة، رواه الجماعة. قلت: الحمد لله الذي جمع العباد المؤمنين بين طهارة الباطن والظاهر، وليس ذلك لأحد إلا لهم، فيه فله الفضل والمنة. وأما الكافر من مشرك ومنافق وكتابي وملحد، فقد قال بنجاستهم نجاسة عين بعض العلماء كالمالكية، مستدلين بقوله تعالى: إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور بأن المراد أنهم نجسوا في الاعتقاد والاستكثار، نجسوا في الاعتقاد والاستكثار. وأدلة الجمهور على عدم نجاسة الكافر وأدلة الجمهور على عدم نجاسة الكافر نجاسة حسية معلومة من الدين بالضرورة، قد أباح الله نكاح كتابيات، وأباح أكل أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم وفي آنيتهم، وربط ثمامة بن أثال بسارية من سوار المسجد، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة عقبة من مشركة. وكل هذه النصوص تدل على أن نجاسة الكافر معنوية غير حسية، لأنه قد يقال إن الكفار لا يتورعون عن النجاسات، وتجتمع في حقهم النجاسة المعنوية والحسية معا أحيانا. وقوله كذاك ما لا نفس منه سائلة، المراد بالنفس هنا الدم، يعني ما ليس له دم سائل. والعرب تسمي الدم نفسا، أي كل ما لا نفس له سائلة، مثل الذباب والعقرب والخنفساء والديدان ونحوها، لا ينجس بالموت ولا نجس الماء إذا مات فيه شيء من ذلك. قال بذلك عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، حيث قال في قولان أحدهما: ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، والثاني لا ينجس. ورأي الجمهور في ذلك هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، أي فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، بدل فليمقله. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه على الأرض. فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وفي رواية: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، وسواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة، ولو كان ينجس الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه، أي في الإناء. وإلى هذا النص الوارد في شأن الذباب والأمر بغمسه في الماء الذي يقع فيه بأحد جناحيه من أجل أن يقضي الدواء على الداء، أشار إليه الناظم بقوله كالنص في الذباب. وقوله وزجر عاذلة، أي حذر بشدة من ينكر ذلك أو يكذب به أو يؤوله بغير تأويله الحق، فإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شأن الذباب معجزة ظاهرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد كشف عن تلك المعجزة الطب الحديث في عصرنا الحاضر، فقد تواصل بعض الأطباء إلى فهم تلك الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان سببا في إسلامه. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من دروس الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله، تأليف فضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. وهذا هو الجزء الأول من هذا الكتاب. وصلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف باب بيان النجاسات. قال الشيخ حافظ رحمه الله: بول وروث ليس مما يؤكل، وقيل مطلقا وصح الأول. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: النجاسة هي حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة. وقوله بول وروث ليس مما يؤكل، أي إن بول وروث ما لا يجوز أكل لحمه شرعا نجس شرعا، إلا ما استثناه الدليل كالآدمي مثلا فهو طاهر حي وميت. ويندرج في هذا الحكم العام بول الآدمي وعذرته، وبول الحمار الأهلي وروثته، ويلحق بذلك كل ما لم يؤكل لحمه من سائر السباع والحيوانات. ومفهوم كلام الناظم هذا أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف. والأدلة على هذا المفهوم قائمة، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو قال عرينة قدموا فاشتووا، يعني تغير عليهم الجو في المدينة، فاشتووا المدينة استوخاموها، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، والمقصود باللقاح الناقة الحلوب ذات اللبن الغزير. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمر أن يخرجوا ويشربوا من أبوالها وألبانها. وفي رواية أنهم ألحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها. والحديث متفق عليه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، أي الأماكن التي تنام فيها وترتاح، ونهاهم عن الصلاة في مرابض الإبل. ومنها حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وعلى راحلته ولعابها يسيل على كتفي. ومنها صلاته صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم قبل أن يبنى له المسجد. قال شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: فإن هذه النصوص وما في معناها تدل بمنطوقها على طهارة أبوال الإبل والغنم، ويقاس عليها بول وروث ولعاب كل ما يؤكل لحمه فإنه طاهر. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجسا. وقول الناظم وقيل مطلقا أي إشارة إلى الخلاف الحاصل بين الفقهاء، حيث يرى بعضهم كبعض الشافعية والحنفية مثلا أن بول وروث ولعاب ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه أنه نجس، وأن أبوال الإبل خاص بأولئك الأقوام، يعني غيرهم لا يجوز له شرب أبوال الإبل على كلامهم. وهو كما ترى، يقول شيخنا زيد، وهو كما ترى بعيد عن الحق والصواب، إذ الخصائص أي كون البول أبيح لأولئك ولم يبح لغيرهم محتاج إلى دليل، إذ الخصائص لا تثبت إلا بدليل ولا دليل، أي في اختصاص جواز بول لهؤلاء الذين استوخموا المدينة وغيرهم لا يجوز لهم شربها، ليس هناك دليل على هذا. وفي قول الناظم رحمه الله، أي الشيخ حافظ رحمه الله، وصح الأول أي بأن بول وروث ما يوكل لحمه طاهر ليس بنجس. وفي قول الناظم وصح الأول بيان أن القول المختار والراجح هو القول الأول باعتباره مؤيدا بالنص والقياس، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: كذا لحوم الحمر الإنسية دليله التعليل بالرجسية، ودم حيض باتفاق العلماء، وهل به يلحق سائر الدماء؟ قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: قوله كذا لحوم الحمر الإنسية أي كما اعتبر بول وروث ما لا يؤكل لحمه نجاسة، نجاسة حسية، فإن الحمر الإنسية كذلك، أو مسمى الأهلية، كذلك نجسة نجاسة حسية، وأصبح أكل لحمها حراما بعد أن كان حلالا، وأن علة التحريم كونها رجسا وإلى هذه نجسة، وإلى هذه العلة بالذات أشار الناظم بقوله دليله التعليل بالرجسية. وردت نصوص صحيحة صريحة تبين معنى ما تضمنه هذا البيت، منها ما جاء عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار، على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحور الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها، وفي وات: فاكسروا قدورها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك غير ذلك. وفي لفظ: فقال: اغسلوها. ومنها الحديث التي تدل على تحريم أكل لحم الحمر الإنسية والأهلية، منها ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، نادى مناد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس أو نجس، متفق عليه. فأنت، يقول شيخنا زيد، فأنت ترى أنها في هذين النصين الصحيحين دليلا على تحريم لحوم الحمر الإنسية ونجاستها، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن أتى بعدهم رحمهم الله. ولا دليل ولا حجة مع من خالف الجمهور وادعى أن لحوم الحمر الإنسية ليست بحرام، وهو كما ترى مخالف لظاهر النصوص، كما دلت النصوص أيضا على علة التحريم وهي الرجسية والنجاسة. ومثل الحمر الإنسية كل ما لا يؤكل لحمه من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وكذا البغال، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال. والبغال وهو كل ما تولد من أنثى الخيل بسبب نزول الحمار الذكر على الخيل الأنثى، يسمى بغل. وكل ذي ناب من السباع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وما ذلك إلا لنجاستها ونجاسة من فصل منها، بخلاف سور السباع عريق السباع، وسيأتي الكلام عليه في آخر هذا الباب. وقوله: ودم حيض باتفاق العلماء، إن من جملة النجاسات التي اتفق علماء الإسلام على الحكم عليها بالنجاسة دم الحيض، الذي عرفه الفقهاء رحمه الله بأنه هو الأذى الذي يخرج من رحم المرأة البالغة سن المحيض في وقت مخصوص، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دم الحيض أسود يعرف، أي يعرف لونه وله أيضا رائحة كريهة. فإذا وقع في الثوب أي الحيض دم الحيض، إذا وقع في الثوب أو البدن أو البقعة وجب العمل على إزالته بالماء مع استعمال الوسائل التي تذهب أثره كالصابون ونحوه، لما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فهذا النص فيه دليل قاطع على نجاسة دم الحيض، ومن ثم وجب المبالغة في غسله، وستأتي تفاصيل في أحكام الحيض والاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله. وقوله: هل به يلحق سائر الدماء، أي وهل يلحق بدم الحيض في النجاسة بقية الدماء على اختلاف أنواعها؟ والكلام هنا يحتاج إلى شيء من التفصيل، فأما دم النفاس والدم المسفوح ودم ما لا يؤكل لحمه ونحو ذلك فهو يلحق بدم الحيض في النجاسة، وأما ما عدا ذلك كيسير دم الآدمي ويسير دم ما يؤكل لحمه كل ذلك لا يعتبر نجسا ولا يلحق بدم الحيض في حكمه. وأما الكبد والطحال فقد أشار الناظم إلى طهارتها بقوله: واستثنى منه الكبد كالطحال فطاهر نصا بلا جدال. قال شيخنا زيد مدخل رحمه الله: وهذا الاستثناء من دم الحيض دل عليه قول ابن عمر رضي الله عنهما: وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والحديث وإن ضعفه بعض المحدثين إلا أن الرواية الموقوفة عن ابن عمر من طريق سليمان ابن بلال عن يزيد ابن أسلم عنه صحيحة، إلا أن الرواية الموقوفة عن ابن عمر صحيحة، ولهذا ولهذا حكمه الرفع، لأن من المعلوم أنه لا يحلل يحلل ويحرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، كما هو معروف ومدون في علم أصول الحديث. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: وجزء خنزير وفي الكلاب، نص الحديث جاء في اللعاب، وسائر الأجزاء قيست تبعا، وميتة وجزء حي قطع. وقوله الشرح: وقوله وجزء خنزير وفي الكلاب، البيت معنى هذا البيت أن نجاسة لعاب الكلب ثابتة في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب، وأن إزالتها لا تتم إلا بغسل الإناء سبع مرات مع الأولى تراب، والمختار أن يكون التراب مع الأولى بأمرين: الأمر الأول لكثرة رواتها، والثاني إخراج الشيخين لها إلى البخاري ومسلم، وذلك من وجوه الترجيح عند تعارض الروايات. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع، أي استخدام التراب في غسل ما ولغ فيه الكلب، والتسبيع أي الغسل سبع غسلات واجب. ويلاحظ أن كل من التتريب والتسبيع واجب عند جمهور المحدثين، فلا يلتفت إلى خلافه، إذ أن القول بخلافه يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يغسل الإناء الذي وقع ولغ فيه الكلب ثلاثا ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. يقول إذا أن القول بخلاف يحتاج إلى دليل قوي، ولا دليل إلا ما روي في عدم وجوبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا. ذكر ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وأنت تعلم أن راوي الحديث الذي فيه التسبيح هو أبو هريرة، والحق أن نأخذ بروايته لا برأيه، وهذا هو الصواب. أما الترتيب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، وأما الترتيب فدلالة الحديث على وجوبه واضحة، غير أن الحنفية والمالكية لا يرون الوجوب بموافقة الدليل الصريح أقدم من قول فلان ورأي فلان فليعلم. وما قيل في نجاسة لعاب الكلب من التفصيل السابق يقال في الخنزير وما تولد منهما، والله أعلم. وقول الشيخ حافظ رحمه الله وقوله: وسائر الأجزاء ليست تبعا، أي أن سائر أجزاء كل من الكلب والخنزير نجسة وخبيثة، وما ذلك إلا لأن لعابهما نجس. إذا كان لعابهما نجسا فالفم الذي هو محل اللعاب نجس، فالفم الذي هو محل اللعاب نجس كذلك. وهذا يستلزم نجاسة سائر الأجزاء والبدن بالقياس على لعاب الكلب المنصوص على نجاسته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: وميتة، أي إن الميتة نجسة العين، ومن ثم تنجس ما وقعت فيه من المائعات والجامدات إلا الآدمي فإنه طاهر حيا وميتا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه. أما شعر الميتة وصوفها وغبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة. نعم. أما شعر الميتة وصوفها وغبرها كل ذلك طاهر وجائز الاستعمال لأنه لا روح فيه فلا ينجس بالموت، ولأنه لو انفصل حال الحياة لكان طاهرا، وكذا جلود الميتة طاهرة بعد دبغها. قوله: وجزء حي قطع، أي وما أبين من حي فهو ميت، ومن ثم يكون نجسا، كما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أبين من حي فهو ميت ومن ثم يكون نجسا، كما في حديث أبي واقد الليثي رحمه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي ميتة فهو كذلك. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ولهذا الحديث سبب، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وبها ناس يعمدون إلى إليات الغنم وأسنام الإبل فيجبونها يقطعونها، فقال: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. والمراد بالبهيمة هي التي يؤكل لحمها، وحديث أبي واقد الليثي هذا عام في كل ما قطع من البهيمة، مخصص بقوله تعالى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واستثني ميتة الجراد والسمك والآدمي فطاهر بدون شك، كذاك ما لا نفس منه سائلة كالنص في الذباب وزج العاذلة. قوله رحمه الله واستثني ميتة الجراد والسمك أي واستثنى من الميتة المحرمة النجسة ميتة الجراد فإنه حلال أي الجراد فإنه حلال ولا يحتاج إلى ذكاة كغيره من بهيمة الأنعام من بهيمة الأنعام الطير المباح التي لا تحملها التي لا تحلها إلا الذكاء الشرعية كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي سبق قريبا وكما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل معه الجراد رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وما ميتة السمك وكذلك أي حلال حيث استثناها الشارع الحكيم من حكم الميتة سواها مما تقدم ذكره. وقد دل على استثنائها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. فقد دل الحديث كما ترى على عم من ميت السمك حيث أفاد أن كل ميت البحر حلال فلا تحتاج حيوانات الأصلية التي تعيش فيه إلى ذبح وتذكية ويدخل في ذلك دخولا أوليا السمك الذي جاء منصوصا عليه باسمه. وقال الشيخ حافظ رحمه الله والآدمي فطاهر بدون شك والآدمي فطاهر بدون شك يعني إن الآدمي طاهر الذات وهو لا يخلو إما أن يكون مؤمنا أو كافرا وإن كان مؤمنا فهو كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا ينجس حيا ولا ميتا كما مر بك في قصة انخناس أبي هريرة رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان جنبا فلما ذهب واغتسل وأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أين كنت يا أبا هريرة فقال إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس إلا تصيب النجاسة. رواه الجماعة قلت الحمد لله الذي جمع العباد المؤمنين بين طهارة الباطن والظاهر وليس ذلك لأحد إلا لهم فيه فله الفضل والمنة. وأما الكافر من مشرك ومنافق وكتابي وملحد فقد قال بنجاستهم نجاسة عين بعض العلماء كالمالكية مستدلين بقوله تعالى إنما المشركون نجس. وأجاب الجمهور بأن المراد أنهم نجسوا في الاعتقاد والاستكثار وأدلة الجمهور على عدم نجاسة الكافر نجاسة حسية معلومة من الدين بالضرورة. قد أباح الله نكاح كتابيات وأباح أكل أهل الكتاب أي اليهود والنصارى وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامهم وفي آنيتهم وربط ثمامة بن أثال بسارية من سوار المسجد وتوضى من مزادة امرأة مشركة عقبة من مشركة. وكل هذه النصوص تدل على أن نجاسة الكافر معنوية غير حسية لأنه قد يقال إن الكفار لا يتورعون عن النجاسات وتجتمع في حقهم النجاسة المعنوية والحسية معا أحيانا. وقوله كذاك ما لا نفس منه سائلة المراد بالنفس هنا الدم يعني ما ليس له دم سائل. والعرب تسمي الدم نفسا أي كل ما لا نفس له سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء والديدان ونحوها لا ينجس بالموت ولا نجس الماء إذا مات فيه شيء من ذلك. قال بذلك عامة الفقهاء قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، حيث قال في قولان أحدهما ينجس الماء بوقوع ما لا نفس له سائلة فيه، والثاني لا ينجس، ورأي الجمهور في ذلك هو الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله، أي فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه بدل فليمقله. وفي لفظ آخر: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه على الأرض، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء. وفي رواية: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وهذا اللفظ عام بأي شراب كان أو أي إناء كان، وسواء كان الشراب باردا أو حارا أو دهنا مما قد يموت فيه الذباب مباشرة. ولو كان ينجس الماء لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه فيه، أي في الإناء. وإلى هذا النص الوارد في شأن الذباب والأمر بغمسه في الماء الذي يقع فيه بأحد جناحيه من أجل أن يقضي الدواء على الداء، أشار إليه الناظم بقوله: كالنص في الذباب. وقوله: وزجر عاذلة، أي حذر بشدة من ينكر ذلك أو يكذب به أو يؤوله بغير تأويله الحق، فإنما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في شأن الذباب معجزة ظاهرة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وقد كشف عن تلك المعجزة الطب الحديث في عصرنا الحاضر، فقد تواصل بعض الأطباء إلى فهم تلك الحقيقة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في إسلامه. لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.